بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية للكتب الناطقة تقدم.
المكتبة والبحث للصف الأول الثانوي تسجل عن طبعة 1427-1428 هجرية.
الشريط الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وبعد. أخي الطالب، تهدف هذه المادة إلى مساعدتك على اكتساب قدر مناسب من المعارف والمهارات اللازمة للوصول إلى مصادر المعلومات واستخدامها والاستفادة منها. قال أحد المختصين يصف تزايد المعلومات بأنها بحر لا شاطئ له، وإذا كان هذا الوصف صحيحا فإن لهذا البحر سفنا يمكن استخدامها للوصول إلى أي مكان في هذا البحر. هذه السفن هي الطرق والأساليب التي يمكن من خلالها الوصول إلى مصادر المعلومات والاستفادة منها، وبقدر ما تعرفه من تلك الطرق والأساليب تمتلك حينئذ مفاتيح مهمة لكنوز من المعارف يمكن أن تفيدك في جميع شؤون حياتك، سواء في أثناء سنوات الدراسة أو في مجالات الحياة العامة. فاحرص على الدراسة الواعية والتأمل فيما تتضمنه هذه المادة، وليذهب طموحك إلى أبعد من ذلك، فحاول التعرف على مصادر أخرى يمكن أن تحتوي على معلومات مفيدة. يشتمل مقرر المادة لهذا الصف على 4 وحدات دراسية مقسمة على 2 فصلين دراسيين، بحيث يتناول الفصل الدراسي الأول وحدة المعلومات ووحدة المكتبات ومراكز المعلومات، أما الفصل الدراسي الثاني فيحتوي على 2 وحدتين دراسيتين هما تنظيم مصادر المعلومات وتقنية المعلومات. وتتضمن بعض الدروس أسئلة مثيرة للتفكير يمكن الإجابة عليها مع شيء من التفكير والتأمل. فكر في الإجابة على مثل هذه الأسئلة ولا تتركها، وأثبت لنفسك أن لديك من الذكاء والقدرة على التفكير ما يمكنك من الإجابة على مثل هذه الأسئلة، ولا مانع من مناقشة الموضوع مع بعض زملائك للتوصل إلى أفضل الأفكار والحلول. ستجد في بعض الدروس معلومات معنونة بإثرائي، هذه المعلومات وضعت لزيادة الحصيلة الثقافية في مجال الدرس، حاول أن تقرأها فقد تضيف لك أبعادا ثقافية أخرى لفهم الدرس. توجد أسئلة في نهاية كل درس أعدت لتشمل جميع الأفكار الواردة في المادة العلمية، احرص على معرفة الإجابة عليها بشكل صحيح، فإذا فعلت كان ذلك دليلا على فهمك الجيد للدرس. وإن أشكل عليك شيء في المادة فلا تتردد في سؤال المعلم للتأكد من صحة الإجابة. تذكر بأن هذه المادة لم توجد لكي تدرسها من أجل النجاح فقط، ولكنها وجدت لكي تفيدك في جميع مراحل حياتك، فأنت حتما ستحتاج إلى مصادر المعلومات في حياتك العلمية والعملية. وفقك الله، وتمنياتنا لك بالنجاح والتوفيق. صفحة 8. الطريق إلى التفوق. لا شك أن كل طالب ينشد النجاح، ولكن هناك من ينجح بمستوى ضعيف، وهناك من الطلاب من ينجح بتفوق، مما يمكنه من شق طريقه في الحياة الدراسية والعملية بكل ثقة وجدارة. والسؤال الذي قد يرد على أذهان كثير من الطلاب هو: كيف يمكن لأي طالب أن ينجح بتفوق؟ أخي الطالب، اعلم أن الاستعانة بالله والتوكل عليه من أهم أسباب النجاح. ثم في الإرشادات التالية ما قد يعينك على تحقيق أفضل النتائج. أولا، لكي تذاكر دروسك بشكل فعال لا بد أن تخصص مكانا خاصا للمذاكرة في مكان مناسب في المنزل، بمعزل عن الضوضاء والوسائل التي تجتذب الذهن كالتلفزيون ونحوه. ويجب أن يكون مكان الدراسة مرتبا وخاليا من أي شيء يشغل الذهن، كالمجلات والمذياع ونحو ذلك. 2- ضع كل الأدوات التي تحتاجها في المذاكرة في متناول يدك، مثل الأقلام والدفاتر وكتاب المادة والكتب المتوفرة من المراجع الإثرائية ونحو ذلك، مع توفير إضاءة كافية تساعد على الرؤية الجيدة. 3- تذكر ألا تستعمل مكان المذاكرة لأي غرض آخر، كقراءة الصحف اليومية وإجراء المكالمات الهاتفية. 4- خصص وقتا محددا للمذاكرة كل يوم، وإذا حصل ما يشغلك أجل المذاكرة إلى وقت آخر في اليوم نفسه، ولا تؤجل ذلك إلى الأيام القادمة، لأن ذلك يسبب مشكلة تراكم الدروس، وعندها تقل عندك الرغبة في البدء بالمذاكرة وتقل حماستك للتحصيل، ومن ثم يستلزم الأمر منك جهدا كبيرا في الدراسة وإنهاء ما تم تأجيله. 5- اقرأ الدرس قبل أن يشرحه المعلم، فإن ذلك من الوسائل الجيدة لاستيعاب الدرس وبقائه في الذهن لمدة طويلة، كما أن ذلك أدعى للفهم ويجعلك على معرفة بالأفكار العامة للدرس، ويساعدك على متابعة المعلم في أثناء الشرح والتوضيح، ويجعلك قادرا على التجاوب مع المعلم عندما يوجه الأسئلة إلى طلاب الفصل، ويزيد ثقتك بنفسك ويظهر قدراتك أمام المعلم وبقية زملائك، ويجعل المادة محببة لديك. 9- تعريف بالرموز المستخدمة في الكتاب. فكر عبارة عن أسئلة تهدف إلى إعمال العقل وإثارة التفكير لدى الطالب، تستنتج إجاباتها من خلال مشاركات الطلاب وتفاعلهم. نشاط عبارة عن أعمال تطبيقية تهدف إلى تركيز ما تم دراسته من موضوعات في أذهان الطلاب عن طريق إجراء بعض التدريبات العملية. إثراء عبارة عن معلومات إضافية للطالب لها علاقة بمضمون الدرس بشكل مباشر أو غير مباشر للاستفادة منها. سؤال عبارة عن أسئلة تكون في ثنايا موضوع معين بهدف إثارة انتباه الطلاب إلى المعلومات التي سترد بعد ذلك السؤال. أسئلة هي عبارة عن أسئلة تقويمية ترد في نهاية كل درس لقياس مدى فهم واستيعاب الطلاب. مراجع هي عبارة عن مصادر أدرجت لمساعدة المعلم والطالب من أجل الاستزادة من معلومات الدرس. 13- الفصل الدراسي الأول، الوحدة الأولى، المعلومات. الدرس الأول، تعريف المعلومات وأهم أشكالها. تعريف المعلومات، أهم أشكال المعلومات المطبوعة. الدرس الثاني، قيمة المعلومات وأهميتها، العوامل المؤثرة في قيمة المعلومات، أهمية المعلومات في حياة الإنسان. الدرس الثالث، وسائط حفظ المعلومات، وسائط ورقية، وسائط غير ورقية. الدرس الرابع، تطبيق عملي على وسائط حفظ المعلومات. 14- الدرس الأول، تعريف المعلومات وأهم أشكالها. تعريف المعلومات، كلمة المعلومات في اللغة مشتقة من مادة علم، أي أدرك طبيعة الأمور. أما اصطلاحا فإن المعلومات تعني الحقائق التي تغير من الحالة المعرفية للشخص في موضوع معين. المثالان التاليان يوضحان مصطلح المعلومات. إذا قيل إن عدد طلاب الفصل الثالث الثانوي شرعي 30 طالبا، فهنا حصلنا على معلومة محددة غيرت من حال المتلقي المعرفية بشأن عدد طلاب ذلك الفصل. وإذا ذكر أن المملكة العربية السعودية هي أكثر الدول اهتماما بتطبيق الشريعة الإسلامية، فهذه المعلومة غيرت من حال المتلقي بشأن المملكة، وزودته بمعرفة أن المملكة تطبق الشريعة الإسلامية وأنها من أكثر الدول اهتماما بذلك. أهم أشكال المعلومة المطبوعة، تتعدد أشكال المعلومات المطبوعة التي يتلقاها الفرد في حياته اليومية، فهناك المعلومات النصية والمعلومات الرقمية والمعلومات البيانية والمعلومات المصورة. وعندي هنا تخطيط بياني يقول: أهم أشكال المعلومات المطبوعة 4. المعلومات النصية، المعلومات الرقمية، المعلومات البيانية، المعلومات المصورة. وعندي الآن هنا في صفحة 15 شكل يبين أهم أشكال المعلومات المطبوعة التي ذكرناها الآن اللي هي 4، ويبين مثلا عندك المعلومات النصية مثل الفقرة التي قرأناها الآن في صفحة 14 اللي هي تعريف المعلومات. كلمة المعلومات في اللغة مشتقة من مادة علم إلى آخره، هذه الفقرة نسميها معلومات نصية. الآن عندنا معلومات رقمية مثل كشف درجات الطالب في المادة كذا في الدرجة كذا، مثلا المادة التوحيد 95، الفقه 91، الحديث 99، القرآن كذا. مثل هذا الكشف يسمى معلومات رقمية. الآن المعلومات البيانية، مثلا إذا فرغنا معلومات معينة في رسم بياني بالأعمدة أو بالدوائر أو ما شابه ذلك، فهذه المعلومات تسمى معلومات بيانية لأنها توصل عن طريق الرسوم البيانية. المعلومات المصورة، لو أتينا بخريطة للمملكة العربية السعودية فالألوان تعطي معلومات، والحدود والخطوط فيها كل خط فيها وكل نقطة يعطي معلومة معينة، فالخطوط الحمراء مثلا المقطعة تدل على الحدود، الخطوط السوداء الثقيلة تدل على مثلا نهر، اللون الأزرق يدل على بحر، اللون البني الغامق جدا يدل على جبال مرتفعة، وهكذا. فكل شيء في هذا الرسم يبين أو الصورة تبين معلومات معينة، وبالتالي تسمى هذه معلومات مصورة. صفحة 16، المعلومات النصية هي نصوص مكتوبة تنقل إلينا معرفة عن أشياء مختلفة، وهي أكثر أشكال المعلومات انتشارا، ومن أمثلتها نصوص الكتب والمقالات الصحفية وغيرها مما يعتمد على الشرح المكتوب لإيصال المعلومات إلى الآخرين. المعلومات الرقمية هي التي تتكون من أرقام ذات دلالات محددة تشير إلى مقاييس لأشياء معينة تحدد مستوى الأداء أو الكمية أو الطول أو الحجم أو الوزن أو المسافة أو الزمن وغير ذلك مما يعبر عنه بالأرقام. ومثال على ذلك كشف درجات الطلاب في المواد الدراسية الذي يشير إلى مستوى أدائهم كما ذكرنا في الصفحة السابقة. المعلومات البيانية هي المعلومات التي تكون في شكل رسوم بيانية توضح العلاقة بين متغيرين، مثل العلاقة بين زمن المذاكرة والتفوق، أو العلاقة بين السرعة في قيادة السيارات وعدد الحوادث المرورية. أما المعلومات المصورة فهي المعلومات التي تستنتج من خلال الصور، حيث تدل الصور على مضامين ومعان كثيرة، مثل الصور التي تنقل معاناة بعض الشعوب من الفقر والحاجة، أو تشير إلى ما تنعم به شعوب أخرى من مظاهر الرفاهية وسعة العيش، ويمكن أن توضح الظلم والممارسات الوحشية العسكرية الواقعة على بعض الشعوب مثل شعب فلسطين، وقد تبين صورة للأحوال الجوية حالة الطقس في منطقة من المناطق. صفحة 17، نشاط. يحضر الطالب مثالا على أحد أشكال المعلومات التي تعلمها. أسئلة. السؤال الأول، عرف مصطلح المعلومات. السؤال الثاني، اذكر مثالا يدلل على فهمك لمصطلح المعلومات. السؤال الثالث، اذكر بأسلوبك أهم أشكال المعلومات المطبوعة. مراجع. 1. عبد المعطي، ياسر يوسف، أقراص الليزر المدمجة، الاتجاهات الحديثة في المكتبات والمعلومات، مج 3/5 1996 ميلادي. 2. عبد الهادي، محمد فتحي، علم المكتبات والمعلومات، دراسات في المؤسسات والإعلام والإنتاج الفكري، القاهرة، الدار العربية للكتاب، 1996 ميم. 3. لانكستر، وولفرد، نظم استرجاع المعلومات، ترجمة حشمة قاسم، القاهرة، مكتبة غريب. 4. النوايسة، غالب عوض، خدمات المستفيدين من المكتبات ومراكز المعلومات، عمان، دار صفاء للنشر والتوزيع، 1420 هاء. صفحة 18، الدرس الثاني، قيمة المعلومات وأهميتها. العوامل المؤثرة في قيمة المعلومات، لكل معلومة قيمتها، ولكن هذه القيمة تتأثر بعدد من العوامل فتزيد من تلك القيمة أو تنقصها، ومن أهمها ما يلي: 1- حداثة المعلومات، وهي المدة الفاصلة بين وقت إنتاج المعلومات ووقت الحصول عليها، فكلما قلت تلك المدة كانت المعلومات أكثر قيمة لأنها حديثة، ويزداد هذا العامل أهمية عند الحاجة إلى معلومات تتعلق بالموضوعات العلمية أو التقنية، فهي سريعة التغير، ويستثنى من هذا العامل الموضوعات التاريخية، فعلى سبيل المثال تقل قيمة المعلومات التي نجدها في دليل استخدام برنامج حاسوبي معين عند تقادم ذلك البرنامج، في حين أن كتابا في التاريخ الإسلامي مثلا يظل محتفظا بأهمية ما يحتويه من معلومات على الرغم من قدم تاريخ نشره. 2- مصدر المعلومات، هو المنتج للمعلومات، فكلما كان أكثر دقة زاد ذلك في قيمة المعلومات، ومما يعزز الثقة في مصدر المعلومات مدى تخصص ذلك المصدر في موضوع المعلومات، فعندما تصل إلينا معلومات عن انتشار أحد الأمراض الوبائية في منطقة معينة من مصدر طبي، فإن تلك المعلومات تكون أكثر قيمة من أي مصدر آخر غير طبي، كما أن تعدد مصادر المعلومات حول موضوع واحد يزيدها قيمة إذا اتفقت في محتواها. 3- تكامل المعلومات، هي مدى شمولية المعلومات في تغطية جوانب الموضوع، حيث إن نقص المعلومات يؤثر سلبا في قيمتها، فعلى سبيل المثال لو قيل لك إن زلزالا قد حدث، فإن هذه المعلومة ناقصة لأنك تحتاج إلى أن تعرف أين حدث وكم قوته وما هي آثاره وباقي التفاصيل الأخرى. صفحة 19 نشاط: اذكر أهم المواقف التي توضح مدى تأثر المعلومات التي حصلت عليها بأحد العوامل السابقة. أهمية المعلومات في حياة الإنسان، يمتاز هذا العصر الذي نعيشه حاليا بتزايد أهمية المعلومات باعتبارها موردا هاما من موارد التنمية بمختلف قطاعاتها، وقد أصبحت المعلومات من المصادر المؤثرة في تطور المجتمعات وتقدمها، وقاعدة أساسية لأي تقدم حضاري. إن كل فرد في المجتمع يحتاج إلى المعلومات حتى في أبسط أمور الحياة اليومية، وبذلك فإن المعلومات تؤثر سلبا أو إيجابا على مصالح البشر نتيجة لتعامل الفرد مع نفسه ومع غيره. وكذا الحال بالنسبة للدول، حيث أصبحت تتسابق في الإنفاق على تجميع المعلومات وإنشاء المراكز المتخصصة على أسس علمية وفنية، حتى أضحى وجود مركز للمعلومات في أي بلد من دلائل تقدمه وتطوره. ولذلك يصدق القول: من يملك المعلومات الصحيحة في الوقت المناسب يكون الأقوى. سؤال: وبعد هذا كله، هل فكرت فيما تكمن أهمية المعلومات؟ ألف: إنها الأساس لإعداد البحث العلمي، فعندما يريد الباحث مثلا معرفة أسباب الفراغ، فإنه بحاجة إلى معلومات ذات صلة بهذا الموضوع من مصادر متعددة حتى يصل إلى نتائج محددة. ب: إنها تساعد الفرد في اتخاذ القرارات، فمثلا عندما ينهي الطالب دراسته الثانوية، فإنه بحاجة إلى معلومات حول التخصصات والكليات المتاحة لكي يتخذ قرارا في اختيار التخصص المناسب. جيم: إنها تساعد على تطور ورقي المجتمع حينما تستثمر بالشكل الأمثل، كما في استخدام المعلومات الزراعية لتحسين الإنتاج الزراعي. دال: إن المعلومات لها دور أساسي في المحافظة على أمن المجتمعات، فالمعلومات عن العدو تكفل القدرة على وضع خطط ملائمة لمواجهته. صفحة 20 فكر: بعد نجاحك من الصف الأول الثانوي ورغبتك في اختيار أحد التخصصات المتاحة في الصف الثاني الثانوي، ألا تحتاج إلى معلومات مهمة تساعدك على اختيار التخصص المناسب؟ ما هي أهم تلك المعلومات؟ أسئلة: السؤال الأول: للمعلومات أهمية في حياتنا، وضح ذلك. السؤال الثاني: هل للمعلومات دور في عملية اتخاذ القرار المناسب؟ اذكر مثالا يوضح ذلك. السؤال الثالث: أجب بصح أو خطأ عن العبارات التالية: ألف: المعلومات عامل أساسي في رقي المجتمع وتطوره. ب: تعد المعلومات عاملا ثانويا في إعداد البحث العلمي. جيم: تساعد المعلومات في اتخاذ القرارات المناسبة. دال: تتضاءل أهمية المعلومات في حالة الحروب بين الدول. السؤال الرابع: كيف تؤثر مصداقية مصدر المعلومات في قيمة المعلومة؟ أجب موضحا ذلك بمثال. مراجع: 1- الحارثي ساعد، مصادر المعلومات عن العالم الإسلامي، الرياض، مكتبة الملك فهد الوطنية، 1419 هجرية. 2- عبد الهادي محمد فتحي، المكتبات والمعلومات، دراسات في المؤسسات والإعلام والإنتاج الفكري، القاهرة، مكتبة الدار العربية للكتاب، 1417 هجرية. 3- كيلو صباح محمد، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وانعكاساتها على المؤسسات المعلوماتية، مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية، مج 6-2 2000 ميلادي. صفحة 21. الدرس الثالث: وسائط حفظ المعلومات، هي المصادر التي تدون عليها المعلومات بغرض حفظها، ومن ثم استرجاع تلك المعلومات عند الحاجة إليها. ويمكن تقسيم تلك الوسائط إلى: أولا الوسائط الورقية، ثانيا الوسائط غير الورقية. أولا الوسائط الورقية paper format، هي الأوعية التي تحمل معلومات مطبوعة على ورق ولا تعتمد على جهاز لقراءة المعلومات، ويطلق على هذا النوع من وسائط حفظ المعلومات الوسائط التقليدية، وهي من أكثر الوسائط استخداما لحفظ المعلومات نظرا لما تتميز به من خصائص أهمها: 1- إنها لا تحتاج إلى جهاز لقراءة المعلومات. 2- قلة التكلفة المادية. 3- سهولة حملها والتنقل بها. ومن الوسائط الورقية المنتشرة بكثرة في المكتبات ومراكز المعلومات ما يلي: الكتب، الدوريات، المعاجم، الموسوعات، التقارير، النشرات، المطويات، أعمال المؤتمرات والندوات، الخرائط إلى آخره. ومن أبرز تلك الوسائط الكتب بوكس، وهي إنتاج فكري يتكون من مجموعة من الأوراق المطبوعة والمثبتة معا في مجلد أو أكثر، بحيث تشكل وحدة ورقية واحدة، ويتكون الكتاب غالبا من الغلاف وكعب الكتاب وصفحة العنوان وقائمة المحتويات والمقدمة ومتن الكتاب والملاحق وقائمة المصادر. صفحة 22. الدوريات سيريالز، وهي كل مطبوع يصدر على فترات منتظمة، بحيث يظل ترقيم الأعداد متتالية ويحمل عنوانا واحدا ويتضمن أعمالا للعديد من المؤلفين في موضوعات عامة أو متخصصة، ومثاله الصحف والمجلات. فكر، هل تستطيع أن تستنتج الفرق بين الكتاب والمجلة مع أن كليهما أوراق مطبوعة ومغلفة؟ خصائص الكتب والدوريات: 1- بالنسبة للكتب، تضم معلومات مكثفة وكثيرة في مجال واحد غالبا، وتصدر مرة واحدة وقد تعاد طباعتها. يعمل على تأليف الكتاب مؤلف واحد في الغالب، وسهولة حملها أي الكتب وتداولها ونقلها من مكان إلى آخر، ولا تحتاج إلى أجهزة للقراءة. هذا بالنسبة للكتب. أما الدوريات فهي تعالج موضوعات متعددة، تصدر في مواعيد منتظمة، يشترك في التحرير عدد من الكتاب والمؤلفين، تتميز بالإيجاز والتركيز، سرعة نشر المعلومات، سهولة حملها وتداولها ونقلها من مكان إلى آخر، ولا تحتاج إلى أجهزة للقراءة. صفحة 23. الموسوعات encyclopedias، هي مؤلفات تحتوي معلومات عامة حول موضوعات المعرفة الإنسانية أو متخصصة في موضوع معين، ويغلب على معلوماتها الاختصار وتعتمد على دقة التنظيم أو الترتيب الهجائي ليسهل على المستفيد الرجوع إليها بأقل جهد، وتعتمد الموسوعات الجيدة في تأليفها على عدد من الكتاب كل يكتب في مجال تخصصه. وأمامي مثال هنا الموسوعة العربية العالمية المعاجم Dictionaries، هي كتب تحتوي على كلمات اللغة أو مصطلحات الموضوعات مع تفسير معناها واستعمالاتها، ويرتب وفقا لنظام معين غالبا ما يكون هجائيا مثل لسان العرب. ثانيا الوسائط غير الورقية Non-Paper Format، هي الأوعية التي تستخدم لحفظ المعلومات ويتم استرجاعها بواسطة أجهزة خاصة تعرض تلك المعلومات، ويطلق على هذا النوع من وسائط حفظ المعلومات الوسائط غير التقليدية، وهي مستخدمة كثيرا في المكتبات ومراكز المعلومات نظرا لما تتميز به من خصائص أهمها 1- سرعة استرجاع المعلومات، 2- صغر الحجم، 3- استيعاب كمية كبيرة من المعلومات. ومن أهم تلك الوسائط صفحة 24 الأقراص المرنة، الأقراص المرنة floppy disks، الجهاز المشغل الحاسب الآلي، هي أقراص ممغنطة مصنوعة من مادة بلاستيكية تخزن عليها المعلومات أو البرامج، ويمكن تعديل المعلومات أو محوها عند الحاجة، وتحتاج إلى أن تحفظ بعناية لأنها سريعة التلف. الأقراص المدمجة CD-ROMs، الجهاز المشغل الحاسب الآلي، هي أقراص مصنوعة من مادة بلاستيكية ومغطاة بطبقة من الألومنيوم العاكس، وتعمل بواسطة أشعة الليزر لتسجيل المعلومات أو قراءتها، ولها قدرة هائلة على تخزين المعلومات تفوق الأقراص المرنة. الأشرطة السمعية Audio Tapes، الجهاز المشغل المسجل، هي أشرطة ممغنطة يمكن تسجيل الأصوات عليها، وتستخدم بكثرة لسهولة تشغيلها واحتوائها على معلومات متنوعة كالمعلومات الوثائقية. أشرطة الفيديو Video Tapes، الجهاز المشغل جهاز الفيديو، هي أشرطة ممغنطة داخل أغلفة بلاستيكية يمكن تسجيل الصوت والصورة المتحركة عليها، ويستخدم بكثرة في المجالات الترفيهية والإعلامية والتعليمية والعلمية. صفحة 25 المصغرات الفيلمية Microforms، الجهاز المشغل قارئ المصغرات، هي أفلام شفافة تصور عليها الصفحات المطبوعة في شكل سلسلة متتابعة من الصور الصغيرة جدا لا يمكن قراءتها بالعين المجردة، وعند الحاجة إلى الاطلاع عليها يتم إعادتها لحجمها الطبيعي أو أكبر عن طريق الجهاز القارئ. وهي على نوعين، الأول المايكروفيلم وهو فيلم ملفوف على بكرة، والثاني المايكروفيش وهي شريحة فيلمية. فكر، هل تعلم لماذا يتم استخدام المصغرات الفيلمية لحفظ بعض مصادر المعلومات الورقية كالصحف مثلا؟
نهاية الوجه الأول.